أيها الإخوة، هذا هو الشريط السابع من الشرح الثالث لكتاب الحج من زاد المستقبل.
ومن ثم رأى ابن حزم رحمه الله، لأنه ظاهري، أنه لو صلى الإنسان المغرب والعشاء في غير مزدلفة ما له الصلاة. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ الصلاة أمامك، ما هو هنا. فيكون هذا تعيينا لمكان المغرب والعشاء تلك الليلة، لكن قوله ضعيف ولا يعول عليه. طيب، هل نقول الآن إنك إذا وصلت مبكرا قبل دخول العشاء فصل المغرب ثم صل العشاء في وقتها؟ نقول نعم، إذا تيسر هذا فهو أولى، لكن في الوقت الحاضر لا يتيسر ذلك. لماذا؟ للزحام الشديد واشتباه الأماكن. الإنسان ربما ينطلق أمتار قليلة عن مقره ثم يضيع، فإذا ضاع تعب هو وتعب أصحابه. فالذي أرى أنه من باب الرفق بالناس، والله تعالى يريد بنا اليسر، أنهم متى وصلوا إلى مزدلفة صلوا المغرب والعشاء. وإن كنت قد ذكرت في المنهج التفصيل أنهم إن وصلوا مبكرين صلوا المغرب في وقتها والعشاء في وقتها، استنادا إلى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وإلى المعنى الذي من أجله جاز الجمع. لكن نظرا للواقع الآن، أن من الرفق بالناس والتسهيل عليهم أن يؤذن لهم في الجمع من حين أن يصلوا إلى مزدلفة، سواء جمع تأخير أو جمع تقديم. ولكن إذا حبسهم السيل وخافوا أن يخرج وقت العشاء وهو منتصف الليل، فماذا يصنعون؟ يجب أن ينزلوا ويصلوا المغرب والعشاء قبل منتصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدد وقت العشاء بنصف الليل. فإذا قالوا لا نستطيع، معنى نسى والطرق مزحومة، السيارة لا يمكن أن تخرج عن الخط ولا يمكن أن تقف في الخط، فماذا نصنع؟ نقول صلوا على حسب حاله حتى على الراحلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على راحلته في يوم من الأيام حينما كانت السماء تمطر والأرض تسير للضرورة. فهنا نقول صلوا على الراحلة للضرورة. نعم، جاوبت الأسئلة الآن، لأنه بعد انتهاء الأسئلة ما في خمس دقائق في الليل. نعم.
ذكر مخصوص بعرفة وذكر المساء مخصوص أيضا.
نعم.
ماذا يقدم ذكر عرفة لأفضليته؟
على كل حال، ذكر المساء لا يعدو أن يكون ذكرا ودعاء، فيأتي به أو يجعل ذكر الدعاء المساء وهو سائر إلى مزدلفة. نعم.
بارك الله فيكم. لا يسمى إحياء ليلة مزدلفة، ولكن الإنسان أحيانا لا يستطيع أن ينام بسبب السيارات، يعني إزعاج كثير جدا، جلس على فراشه ما سوى شيء وراح الوقت عنه.
وش تسوي؟ لا بأس، لا بأس. يعني ليلة مزدلفة السنة فيها المبيت وهو النوم، لكن ما نقول الإنسان الذي لا يمكن أن ينام مع الأصوات، ما نقول ابلع حبه، هو احنا لا اذكر الله وانت على فراشك. لو قام يصلي إن كان لا يراه أحد فلا بأس، وإن كان يرى فلا، لأنه لو رآه أحد وهي ليلة مباركة اقتدوا به ولا يعلمون أنه معذور، لا سيما إذا كان طالب علم ومحل التقليد. الحمد لله، يبقي يذكر الله ويقرأ القرآن. بعض الناس إذا أتاه الأرق قرأ القرآن، ثم إذا قرأ القرآن انصب عليه النوم مصبا، لأن الشيطان هو الذي يعرقه. ثم إذا جاء النوم أو ذكر الله على طول نوم، نعم.
الله يكرم الشيخ، هل الخروج من الخلاف لأهل مكة أن لا يجمعون ولا يقصرون؟
أما في منى ما نفتيهم بالقصر، في منى ما نفتيهم، لكن في عرفة ومزدلفة نقول اقصر واجب. نعم. ايش
الوتر؟
الوتر وش يعني؟
ليله مزدلفه نسمع بعضهم يقول لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم انه اوتر.
ايه طيب، الم ياتي في صحيح البخاري وغيره انه كان لا يدع الوتر حضرا ولا سفرا؟ الم يقل عليه الصلاه والسلام اجعلوا اخر صلاتكم بليل الوتر؟ ما الذي يخرج ليله المزدلفه؟ لا، قال اضطجع حتى طلع الفجر، لكن هل جابر رضي الله عنه وقف عند فراشه وراقبه الى طلع الفجر؟ او بناء على ظنه انه راه مضطجعا في اول الليل وجابر مضطجع في مكانه فقال هكذا. وانا اعطيتكم يا اخوان قاعده، اذا جاءت النصوص المحكمه فاحمل المتشابه عليها. فحديث جابر فيه احتمال انه ان الرسول اوتر ولم يره جابر، او انه لم يوتر، لكن النصوص اللي فيها القول نصوص قوليه، اجعلوا اخر صلاتكم بليل الوتر، وسنه فعليه ما استثني منها شيء، كان لا يدع الوتر حضرا ولا سفرا. وكذلك يقال في سنه الفجر يوم مزدلفه، جابر يقول فصلى الصبح حين تبين له الصبح في اذانه واقامه، ولم يذكر سنة الفجر، مع أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يدع حضر ولا سفر. آدم،
قلنا الأفضل أن يقتصر على الأفعال الواردة من النبي صلى الله عليه وسلم، وبالنسبة للعجمي بعض الناس لا يفهم ما يقول يعني في الأفعال الواردة من النبي صلى الله عليه وسلم.
تترجم له، تترجم. على كل حال، إذا كان لا يعقد الترجمة، وهذا هو الغالب عنده، يدعو بما يعلم في قلبه بلغته وبما يريد، والإرادات مختلفة، أحد يقول اللهم نجحني كانه تلميذ، نعم، آخر يقول اللهم هيئ لي سيارة، ثاني يقول هيئ لي دار، والثالث يقول هيئ لي زوجة، يعني تختلف الإرادات. لا لا أبدا، لغته غير عربية وهو لا الدعاء الوارد بلغته يدعو بما شاء.
ويجمع بها بين العشاءين ويبيت بها، وله الدفع بعد نصف الليل، وقبله فيه دور ووصوله إليها بعد الفجر لا قبله، فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيلقاه أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويقرأ فإذا أطفت من عرفات الآيتين، ويدعو حتى يسر، فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر وأخذ الحصى وعدده 70 بين الحمص والبندق، فإذا وصل إلى منى وهي من واد محسر إلى جمرة العقبة رماها 7 حصيات متعاقبات، يرفع يده حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصاة، ولا يجزر الرمي بغيرها ولا بها ثانيا، ولا يقف ويقطع التلبية قبلها، ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزر بعد نصف الليل، ثم ينحر هديا إن كان معه ويحلق ويقصر من جميع شعره وتقصر منه المرأة المولى، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، والحلاق والتقصير نسك، ولا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في بقية سبعة الحج، وقد سبق أن أول مرحلة صالح بن هارون، أول مرحلة أن إيش؟ أن يقف كذا، أن يبيت في منى ليلة التاسع من زوال الشمس يوم 8، نعم، إلى من متى يبقى في منى إلى متى؟ إلى طلوع الشمس. طيب، المرحلة الثانية
أن يحلق يذهب إلى عرفة ويقضي بها.
ما في ما في حلقة قبلها؟
قبل ذلك يسأل له أن ينزل إلى الزوال في نمرة.
أن ينزل بنمرة إلى الزوال ثم إلى عرفة. نعم. متى ينصرف من عرفة؟ عقيل. إذا غربت الشمس يوم عشر. نعم نعم في اليوم التاسع. تمام. المرحلة الرابعة فيصل النزول في مزدلفة من
غروب الشمس يوم التاسع إلى الإسفار جدا من يوم العاشر.
طيب تمام. وإلى هنا وقف. يقول رحمه الله تعالى ويبيت بها أي ينام. ولا ينبغي أن يمضي تلك الليلة بتهجد ولا قرآن ولا ذكر، بل الأفضل أن ينام. ولكن إذا كان يأرق ولا يأتيه النوم من كثرة الناس أو من استغراب المكان، لأن بعض الناس إذا تغير مكان نومه لا يأتيه النوم سريعا، فله أن يذكر الله وأن يقرأ ويسبح ويتهجد أيضا. إلا أن نختار أن لا يتهجد، لأن التهجد يراه الناس، فيظن بعض الناس أن التهجد ليلة مزدلفة من السنن، لا سيما إذا كان الإنسان ممن يقتدى بعلمه. قال وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم. له الدفع أي للحاج، الدفع يعني من مزدلفة بعد نصف الليل. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين القادر وغير القادر، وعلم من كلامه أنه ليس له أن يدفع قبل منتصف الليل. ووجه ذلك أن المبيت يطلق على الكل أو الأكثر، ولا يمكن أن يكون الأكثر إلا بعد منتصف الليل. فيقولون رحمهم الله إن الحكم معلق بنصف الليل، لأنه إذا مضى نصف الليل صار أكثر وقته في مزدلفة، والأكثر ملحق بالكل. وهذا ظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين القادر على مزاحمة الناس من الرجال البالغين الأقوياء وغير القادر. قال وقبله فيه دم، كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله. وقبله أي قبل منتصف الليل فيه دم، لأنه ترك واجبا. وقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما. قال بعضهم ومثل هذا لا يكون إلا عن توقيف، لأنه لا مجال للاجتهاد فيه. والحقيقة أنه يمكن أن يقول قائل إن للاجتهاد فيه مجالا، وهو قياسه على حلق الرأس، قياسه على حلق الرأس، لأن حلق الرأس انتهاك محظور، والالتزام بالمحظور أي بتركه إيش هو؟ واجب. فكذلك إذا ترك الواجب المأمور به فقد انتهك التزامه فيلزمه دم. والقول بأنه لا مجال للاجتهاد فيه فيه نظر، ولكن نقول على الأقل هو قول الصحابة، ولا نثبت له حكم الرفع للشك في كونه له حكم الرفع. وحكم الرفع يعني أن الرسول، يعني أنه ينسب إلى الرسول، وهذا صعب أن تنسب إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا لم يتبين نسبته إليه. فنقول على الأقل اجعله إيش؟ قول صحابة. ويبقى مناقشة ثانية في هذا القول، هل قوله رضي الله عنه هل يهرق دما على سبيل الوجوب؟ إن قلنا على سبيل الوجوب أشكل، لأن ظاهر قوله من ترك شيئا من نسكه يعم كل شيء حتى الرمل والاطباع والسعي بين العلمين وما أشبه ذلك وركعتي الطواف، وهذا ليس بواجب ولا يجب في تركه دم. أو يقال إنه من باب المشترك الذي يحمل على معنيه جميعا فيكون في موضع للوجوب وفي موضع للاستحباب. وعلى كل حال فإيجاب الدم بترك الواجب ليس أمرا يقطع به الإنسان أو يغلب على ظنه من الناحية النظرية، لأنه ما فيه دليل إلا هذا الأثر، لكن من الناحية التربوية ينبغي أن يفتى الناس بذلك وأن يقال يلزم من ترك واجبا دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء ولو يكن منه شيء. فإذا قال قائل كيف تستبيحون أموال عباد الله بدون دليل، قلنا لا حرج في هذا، فإن التعزير بالمال جاءت به السنة كإحراق رحل الغال وإضعاف القيمة على من كتم ضالة وما أشبه ذلك، فنجعل هذا أقل ما نقول فيه أن إنه من باب التعزير، من باب التعزير والردع، لأن عامة الناس إذا لم يمسهم الأخذ من المال لا يبالون بترك الواجب. شاهدنا هذا، إذا قلت يا فلان ما عليك دم قال مش عليك، قلنا عليك التوبة والاستغفار تسهل، لكن لو تقول عليك دم نعم صار يحمر وصفر، متى نحصل على الدم وكيف نوزع الدم وما أشبه ذلك. فإذا قال قائل إذا عدم الدم ماذا يصنع؟ قال أصحابنا رحمهم الله إنه يصوم 10 أيام قياسا على هدي التمتع الذي إذا لم يجده الإنسان يصوم 10 أيام، ولكن هذا القياس فيه نظر ليس بمضطرد. وجه ذلك أن دم التمتع إنما وجب إيش؟ شكرا لله على النعمة، وهذا إنما وجب توبة إلى الله تعالى وجبرا لما نقص، هذا من جهة. من جهة أخرى أن دم التمتع يؤكل منه ويهدى ويتصدق، والدم الواجب لترك واجب لا يؤكل منه لأنه بمنزلة الكفارة، وإنما يتصدق به على الفقراء في مكة. لكن كما قلت لكم نفتي بإيجاب الدم على من ترك واجب، ونقول هكذا قال العلماء، ونخرج إن شاء الله تعالى من العهدة بنسبة هذا للعلماء، ولا حرج علينا أن نسلك الطريق الأشد في تربية الناس والتزامهم للواجب، وهذا له نظائر عن السلف رحمهم الله. نرجع إلى كلام المؤلف يقول وله الدفع، وله الدفع بعد نصف الليل. نصف الليل من متى؟ هل نقول من الغروب إلى الشروق أو من الغروب إلى طلوع الفجر؟ أما شرعا فالليل ينتهي بطلوع الفجر، وأما لغة فالليل ينتهي بطلوع الشمس، فأيهما أحوط أن نقول بنصف الليل الذي ينتهي بطلوع الفجر أو بنصف الليل الذي ينتهي بطلوع الشمس؟ أذاني 1:39 و1:39 أيها
الشرعي
نعم.
إذا اعتبرنا توقيت الرسول صلى الله عليه وسلم لأحكام الشريعة حسبنا على الطعام.
طيب هذا قول أنا أقول أيها أحوط. طيب خلنا نشوف. إذا قلنا إلى طلوع الفجر ينتصب الليل قبل ما قلنا إلى طلوع الشمس، أليس كذلك؟ طيب إذن الاحتياط اللغوي أن نقول إلى طلوع الشمس فلا تنصرف حتى ينتصف الليل اعتبارا من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، هذا لا شك أحوط. بقي أيضا المناقشة الثانية، ما هو الدليل على تعليق الحكم بنصف الليل؟ نقول ليس هناك دليل، إنما هناك تعليل. فما هو التعليل؟ يقولون إذا انتصف الليل فقد مضى معظمه، والمعظم ملحق بالكل في كثير من مسائل العلم، فلذلك نقيده يا فراس بإيش؟ وين أنت؟ طيب نقيد بالنصف لأنه إذا انتصف الليل صار أكثر الليل قد مضى، ولكن السنة دلت على خلاف ذلك، على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر أهله أن ينصرفوا بليل بليل، وفي بعض الروايات سحرا، وهذا يقتضي أن يكون ذلك في إيش؟ في آخر الليل، يعني قد مضى ثلثاه أو نحو. وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تقول لغلامها أرقب القمر، فإذا غاب القمر دفعت، وغروب القمر ليلة العاشر لا يكون إلا بعد ثلثي الليل، لأنه قد مضى 10 أيام من 15، فيكون فنقول الاحتياط أن يكون الانصراف من مزدلفة في إيش؟ في آخر الليل. ثم هل نوافق المؤلف رحمه الله بأن الإنسان له أن يدفع مطلقا، أو نقول نتقيد بالسنة؟ فمن يشق عليه أن يزاحم الناس عند جمرة العقبة فإنه يتقدم، ومن لا فإنه يتأسى برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث بقي في مزدلفة وصلى فيها الفجر وذكر الله عند المشعر الحرام وانصرف من مزدلفة حين أسفر جدا. الصحيح الثاني أنه لا يدفع أحد من مزدلفة إلا من لا يستطيع مزاحمة الناس أو يشق عليه مزاحمة الناس. أفهمتم؟ بقي عاد تحقيق المناط. في وقتنا الحاضر كل الناس يشق عليه مزاحمة الناس، حتى الرجل الجلد القوي عند جمرة العقبة يوم العيد في أول النهار يجد مشقة شديدة، حتى أنه لا يؤدي هذه العبادة وكأنه خاض مغمار القتال، أليس كذلك؟ إذن نوسع الناس ونأخذ بما ذهب إليه الفقهاء رحمهم الله ونقول الحمد لله الأمر واسع. فإن قال قائل لماذا لم يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم أهله معه وإذا وصلوا إلى منى انتظروا حتى يخف الزحام، لأنه لا بد أن يخف الزحام؟ فالجواب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفعل ذلك لأجل أن ينال هؤلاء الذين انصرفوا من قبل فرحهم بالعيد والتحلل من أول النهار، لأننا لو قلنا اذهبوا إلى منى وانتظروا حتى يخف الزحام ربما لا يخف إلا في الظهر فيتأخر حلهم ولا يتم فرحهم بالعيد. فهذا هو الحكمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعن يعني النساء وللضعفاء من أهله أن ينصرفوا من مزدلفة قبل الفجر. طيب يقول رحمه الله وقبله فيه دم، قبل إيش؟ قبل منتصف الليل فيه دم، خلافا لمن قال إنه يكفي في النزول في مزدلفة أن يصلي المغرب والعشاء وينصرف، لأنه صدق عليه أنه ذكر اسم الله عند المشعر الحرام، والله عز وجل يقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وقد حصل، فإن الصلاة من أعظم الذكر. لكن الصواب ما سمعت أنه لا بد أن ينتظر حتى يذهب عامة الليل وينصرف في آخر الليل. ومن وقف كوصوله إليها بعد الفجر لا قبل، كوصوله إليها أي إلى مزدلفة بعد الفجر، فإنه إذا وصل إليها بعد الفجر فقد انقضى الليل فيلزمه دم. وظاهر كلام المؤلف حتى ولو أدرك صلاة الفجر مبكرا فإنه يلزمه دم، لأنه ترك واجبا. ولكن عند مناقشة هذه المسألة يشك الإنسان في إيجاب الدم عليه إذا أدرك صلاة الفجر في وقتها المبكر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعروة بن مضرس من شهد صلاتنا هذه يعني صلاة الفجر التي بكر فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة بكر بصلاة الفجر حتى صلاها قبل وقتها المعتاد يعني قبل فعلها المعتاد. فإذا أدرك الفجر في الوقت المبكر وقد وقف قبل ذلك بعرفة فلا وجه لوجوب الدم عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعروة إيه؟ قال من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفلا. فإجاب الدم على من وصل إليها بعد طلوع الفجر لا سيما إذا كان بعد تعب وعناء وتعطل السيارة مثلا وما أشبه ذلك، أقول إيجاب الدم عليه فيه نظر حتى على قاعدة أن من ترك واجبا فقد فعليه دم. فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه أو يقف عنده، أتى إذا صلى الصبح وينبغي أن يصلي الصبح مبكرا أتى المشعر الحرام وهو المكان الذي وقف عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن صلى الفجر في مزدلفة فرقه إن تيسر وإلا وقف عنده. ومع ذلك نقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص لأمته فقال وقفتها هنا، وجمع كلها موقف جمع يعني مزدلفة، فلا حاجة تذهب إلى المشعر الحرام بل ادعو الله عز وجل وأنت في مكانك حتى تسفر جدا. يقول فرقها ويقف عنده ويحمد الله ويكبره ويقرأ فإذا أفضت من عرفات الآيتين ويدعو حتى يسفر، في حديث جابر حتى أسفر جدا يعني ليس حتى بان الفجر وبان السفر، لا أسفر جدا واتضح وكان يرى من أمامه ويتبين له شخص. فإذا بلغ إلى هذا الحال انتهى ودفع إلى إيش؟ إلى منى. وكان أهل الجاهلية يقولون أشرق ثبير كيما نغيب، فيقفون في مزدلفة حتى تطلع الشمس على الجبل تبيير، ثم يدفعون. خالفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدفع من عرفة وفي الدفع من مزدلفة. في الدفع من عرفة كانوا يدفعون قبل الغروب، وفي مزدلفة يدفعون بعد الغروب بعد الشروق. فخالفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودفع من عرفة بعد غروب الشمس، ومن مزدلفة قبل طلوع الشمس. يقول: ويقرأ: فإذا أفضت من عرفات فاذكروا الله عند المشهد الحرام، إلى آخر الآيتين. هذه الآية لم أعلم إلى ساعتي هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأهما، ولكن الله أمر إذا أفضنا من عرفات أن نذكر الله عند المشهد الحرام. وكأن الفقهاء رحمهم الله قاسوا هذه المسألة على مسألة إن الصفا والمروة من شعائر الله، حيث إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أقبل على الصفا عند ابتداء السعي قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، وحين تقدم إلى مقام إبراهيم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فإذا بلغ محسرا أسرع، إذا بلغ محسرا كيف يعني يسير، يدفع من المشعر الحرام متجها إلى منى. فإذا وصل محسرا، إذا بلغ محسرا وهو واد معروف، وسمي بذلك لأنه يحسر سالكه أي يعيقه. فإنكم تعرفون أن الوادي الذي هو مجرى السيل يكون في الغالب رمليا ويعيق سالكه، فلهذا سمي محسرا. يرحمك الله. أسرع رمية حجر. ذكر الأزرق رحمه الله أن ذرع هذا الوادي 500 ذراع و45 ذراع، يعني 500 ذراع ونصف تقريبا، يسرع كما قال المؤلف رمية الحجر. ولكن رمية الحجر ممن؟ نعم، الله من المتوسط، لأن بعض الناس رمية الحجر 10 ذراع وبعض الناس 50 ذراع أو أكثر. نعم، فالمراد الوسط، وإنما يسرع لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسرع فيه. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. واختلف لما أسرع، فقيل لأن الله أهلك أصحاب الفيل في هذا المكان، فهو مكان غضب فينبغي الإسراع فيه، كما أسرع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين مر بديار ثمود. هذا قول. القول الثاني أنهم كانوا في الجاهلية يقفون في هذا المكان ويذكرون أمجاد آبائهم، وكل يمدح ويمتدح، فخالفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأسرع. قالوا: وإلى هذا يشير قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبله من الضالين. ثم قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال بعضهم: إنما أسرع لأنه أهون لمسير الناقة، أهون لمسير الناقة، لأن هناك فرقا بين أن تسير الناقة على أرض جلد وعلى أرض هينة لينة فتحتاج إلى تحريك. ونحن لا يهم أن نفهم العلة التي من أجلها أسرع النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يهمنا أننا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسرع فنسرع تأسرع به. في وقتنا الحاضر هل يمكن الإسراع؟
يمكن للمشاة،
ما المشاة يمكن، حتى المشاة أحيانا ما يمكن، حتى المشاة إذا مشيت مع المسير الذي يسيرون فيه ما يمكن لأنهم عالم. فإذا ترك الإنسان هذه السنة لعدم قدرته عليها فإنها تكتب له بإذن الله. وأخذ الحصى وعدده 70، ظاهر كلامه أنه يأخذ الحصى من هناك أي من عند محسن. وفيه نظر لأنه يحتاج إلى دليل. وأنت إذا قرأت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في حجه كأنما تشاهده أنه لم يأخذ الحصى من ذاك الواجب. وكان بعض التابعين يأخذ الحصى من مزدلفة، لا لاختصاص الحصى بخصيصة توجب أن يؤخذ الحصى من مزدلفة، ولكن من أجل أن يكونوا قد تأهبوا لرمي جمرة العقبة حين وصولهم إلى منى. لأن السنة أن الإنسان يبادر برمي جمرة العقبة قبل أن يحط رحلة، فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرميها على ناقته يسلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة ويرميها وهو راكب عليه الصلاة والسلام. وذكر ابن حزم رحمه الله في منسكه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقف على الجمرة وأمر ابن عباس أن يلقط له الحصى من هناك. وهذا أقرب ما يكون في الاحتمالات، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينزل ليلقط الحصى، ولو أمر ابن عباس أن يلقط الحصى وهو ماشي صار في هذا تعب على ابن عباس. فالظاهر أن ما ذكر ابن حزم هو الواقع، أي أنك تأخذ الحصى من هناك ولا تتحمل في نقله. لكن أخذ الحصى من عند الجمرة في الوقت الحاضر سهل صعب؟ لا يتمكن الإنسان من أخذ الحصى من عند الجمرة فيأخذه من طريقه من منى و يرمي به الجمرة. وقال وعدده 70 بين الكمس والبند. نعم.
هل يجوز
للإنسان
إذا عزم على الإحرام فلما تجاوز الميقات وشق عليه الرجوع قال بطلت نية الإحرام؟
أي لا بأس، يعني رجل قدم مكة ناوي العمرة ولكنه تجاوز الميقات وليس براجع له وليس بمحرم من مكانه فيلزمه دم، قال إذن هونت ما في مال، لأنه ما دام لم يدخل في النسك فهو مخير كالرجل يخرج الصدقة ويعزلها ثم يبدو له فلا يتصدق فلا حرج. نعم.
تعالى فضل الله عن الحرام.
نعم.
الاقتصار على الذكر فقط أفضل من
الدعاء. أتدري ما الذكر؟ الذكر نوعان، ذكر خاص وهو التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وذكر بالمعنى العام فيشمل كل قول يقرب إلى الله، لأن كل قول يقرب إلى الله لا بد أن تذكر الله فيه بنية التقرب إليه. هنا نعم. نعم. جمعة.
أحسن الله عليكم. قلنا بأن المرأة لا تسافر إلى الحج بدون محرم.
ما تقولنا؟ ما تقولنا؟ العصر. إذا السؤال هذا يكون عصر. إلا سمح. أصبر الرجال، ما يمكن تسلق الجدار بدون. تسمحون له؟ ها؟ طيب.
شيخ حسن الله عليكم، النهي يقتضي التحريم ويقتضي القصد المنهي عنه. إيه؟ حج المرأة إذا حجت بدون محرم حجها لا تصح؟
لا، لأن هذا لا يعود إلى 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 الحج، إلى لمعنى يعود للحج، هذا لمعنى يعود لحمايتها وصيانتها. أفهمت؟ لكن قل لها أن تقصر الصلاة أو لا؟ وهل لها أن تجمع أو لا؟ وهل تمسح على خفيها 3 أيام أو لا؟ تقول هذا؟ تسأل ولا ما تسأل عن هذا؟ طيب، هذا ينبني على هل يشترط في سفر القصر أن يكون مباحا؟ وفيه خلاف، خلاف مشهور يكاد يكون يكاد القولان يكونان سواء. فمن العلماء من يقول لا يشترط لرخص السفر أن يكون السفر مباحا، بل يجوز أن يترخص ولو كان سفره محرم. ومن العلماء من يقول لا بد أن يكون مباحا، لأن رخص السفر رخصة، والمسافر سفرا محرما من أهل الرخص أو لا؟ لا، ليس من أهل الرخص، ينبغي أن نشدد عليه. والمسألة سهلة، نقول تب وترخص. نعم،
وقف في عرفة في أول الليل ثم وصل إلى مزدلفة بعد منتصف الليل، هل له الدفع؟
نعم،
بدون مجرد المرور في مزدلفة.
يسأل يقول هذا إنسان وصل مزدلفة بعد منتصف الليل، هل يكفي أن يمكث بها يسيرا ويذهب إلى منى؟ وعلى ما سمعت، أما إذا كان رجلا جلدا يمكنه المزاحمة بلا مشقة فلا ينتظر، وإذا كان يخشى نفسه فليمضي. نعم يا سليم.
الله معك يا شيخ. الابن الشيخ طبيعتها لجت الرمل الغزير لازم انها تسرع
بنفسها،
هي ما ترى ولجتها وهي ماشية، هم عليها راتب ولا شيء، لازم لو عندها رعي ما ترى لازم تقطعها.
اي هذا مما يؤيد ان الرسول صلى الله عليه وسلم اسرع في غير محسر رفقا بالبهيمه بالناقه. نعم.
الذين يدفعون بالليل،
نعم،
يروا قبل طلوع الشمس.
اي هذا لم نصله، فهل نجيبه ايها الاخوان؟ نعم نعم، يرمي متى وصل، لأن رمي جمرة العقبة تحية منى، فمتى وصل منى فله الرمي، ولا فائدة من كون نقول انصرف ولا ترمي، انتظر حتى تطلع الشمس. وحديث بيني لا ترمي حتى تطلع الشمس ضعيف. نعم.
مكان المسجد الحرام
هو المسجد، والرياء يقولون هذا، أنا ما تيقنت إن المشعر الحرام هو المسجد المعروف الآن في مزدلفة. نعم نعم. لا لورا إيش يأتينا إن شاء الله.
نرى بعض الناس أيديهم في صفا عند صفا والمروة إلى الكعبة،
إلى إيش؟
إلى الكعبة،
إلى إيش؟
إلى صفا والمروة يشيل
يعني يقول كذا؟ لا، الصواب انه يرفع يديه رفع دعاء هكذا. نعم.
بعض الناس يقولون القصر معهم من بلادهم.
من بلادهم؟
نعم، يقولون دفعا للمشقة.
هذه المشقة، هذه المشقة. طيب ما خلى المجموع حصى 70 حصى. هذا وهم. إلا إذا كان يعتقد أن حصى بلده أفضل من حصى مكة، هذا قسمة ثانية، لا في مشقة، هذا كذاب ولا جاهل. يجزي شر أي حاجة له. نعم شراف.
على قول فقهاء بإلزام الدم واجبا،
بإلزام
واجب الدم.
نعم.
هل من دفع قبل نصف الليل بعد نصف الليل وقبل الثلثين يعني يفتى بأن عليه دم؟
لا، عندهم لا، عندهم جائز. نحن قلنا أنه يعني الإجابة فيه نظر، وما دام هذا ليس عليه دم على رأي الفقهاء الحمد لله، هذا توفيق. قبله لا شك أنه ترك واجب. الله أكبر.
إذا دفع بعد الإسفار من مزدلفة إلى منى هل يشرح شيخ دعاء معين؟
لا تلبية يلبي لأنه يلبي إلى أن يرمي شمة العقرب. ها كذا ها كيف العادة هي.
بالنسبة للدفع من عرفة يوم مزدلفة لو أن الإنسان يعني خرج من الطريق إلى مكة
من
عرفة إلى
مزدلفة إذا خرج إيش
ذهب إلى مزدلفة ذهب إلى مكة والله بعض الأشياء مثل الغسيل والطعام لأنه أيسر وأفضل من العزيزية لأنها قريبة ثم دخل إلى مزدلفة
لا بأس المهم أن أصل إلى مزدلفة. نعم
بارك الله فيك. بعض الناس يقولون ان السعي بين العلمين ما يكون الا في الشوط الثلاثه الاولى.
اي لا هذا وهم هذا وهم ظنوا انه كالطواف ولكنه لا شك انه غلط. نعم يقيسون مع وجود النص اقول يقيسون مع وجود النص هذا عند القاعده اذا وجد النص ما في قياس وإلا لاتبع الحق وأهواءه. نعم
سؤال يتعلق بدرس الأمس
نعطيه جواب من درس أمس يشهد بعضكم البعض أنتم الحين ويوافق بعضكم بعض الله. نعم
شيخ قلنا أن قبل الراجح أعدني اشتراط النية في التواف وكذا تعينه وعلمنا بأنه عبادة جزء من عبادة وقلنا في الموالات بين التواف والسعي أنه لا يشترط وعللنا لأنه عبادة مستقلة والشيخ ما بين الفرق
يعني عبادة منفصلة عن التواف السعي منفصل عن التواف مستقل يعني مستقل بمعنى منفصل عن التواف ولا فهو عبادة لا شك. نعم آدم
بالنسبة لمن يعني الذين يدفعون قبل طلوع الفجر من
مزدلفة. نعم.
هل لهم يعني أن يذكروا الله ويقولوا الله ثم يدفعون؟
إيه لا نعم. كان ابن عمر يرسل أهله حتى يقفوا عند المشعر ويأمرهم بالإنصراف قبل الفجر. يقول الله فيكم
بالنسبة للهدي بين الهدي المتمتع وهدي القارن هل بينهما فرق حيث أنه يلزم القارن أن يسوق الهدي معه من بلده؟
لا مو بشرط لكنه إذا ساق القاري إذا ساقه امتنع على التمتع
إذا لم يتيسر لو أن يسوقه ثم اشتراه أو دفع قيمته للمكاتب المعروفة
يعني ساق الهدي؟
لا يعني ساق الجراح يعني الجراح لم يسوق الهدي يعني صار كالمتمتع في مسألة الهدي يعني
وهو كالمتمتع في مسألة الهدي هو المتمتع سواء
قول النبي عليه الصلاة والسلام يعني
ايش؟
ما يكون مخالفا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام وقوله يعني من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد؟
ابدا يعني يجوز انه يشتري القارن يشتري الهدي من منى ويجوز ان ياتي به معه من الحل. نعم نستمر. قال المؤلف رحمه الله وعدده أي عدد الحصى سبعون عدده سبعون لمن تأخر لأن اليوم الأول سبع والثاني 21 والثالث 21 والرابع 21 فثلاثة في 21 تبلغ 63 وسبع ليوم العيد هذه سبعون. وقول عدده سبعون نعم عدده سبعون لكننا لا نوافق المؤلف في قوله يأخذ سبعين حصاة بل نقول يأخذ لكل يوم حصاه. اليوم الأول سبع والثاني 21 والثالث 21 والرابع 21 بل لو قال قائل يأخذ في اليوم الأول الثاني سبع حصيات للجمرة الأولى وفي طريقه منها إلى الثانية يأخذ سبعا وفي طريقه من الثانية إلى الثالثة يأخذ سبعا لم يكن هذا بعيدا. نعم أما أن يجمع سبعين حصاة من أول الأمر فهذا ليس بسنة. نعم. قال بين الحمص والبندق. الحمص معروف، والبندق من يعرف؟ من يعرف؟ من تعرفه؟ ها؟
يعني أكبر من الفولة. البندق أكبر من الفولة.
والفولة مش كبرى.
بين الحمص
والبندق. ما طلع شيء. نعم. إيش؟ النبقة. لا ما أظن. النبقة كبيرة. نعم يمكن هي الزيتونة أقرب أو أقل، يعني أقل من الزيتونة، والزيتون أيضا فيه اختلاف، بعض الكبير بعض الصغير. على كل حال المسألة متقاربة. الممنوع أن تكون صغيرة كالشعيرة، هذا لا تجزي، أو تكون كبيرة إيش نقول لها صخرة هذه ما بيش صخرة سبع صخرات. نعم كالتفاح هذا ممكن. وبهذا نعرف أن رمي الجمرات ما هو إلا عبادة محضة، تعبد محض وتذلل محض، وإلا فما الفائدة من أن نأخذ حصيات بصفة معينة ونرميها في هذا المكان على وجه معين؟ ليس إلا مجرد التسليم للعبادة، كما قال عمر في تقبيل الحجر: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وبهذا يظهر كمال الذل والتعبد لله عز وجل، أن الإنسان يأخذ الحصى معه من رحله إلى المكان ويرمي تعبدا لله وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد جاء في حديث فيه نظر: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. ورمي الجمار فيه ذكر الله القولي والفعلي. القولي خالد التكبير عند كل حصار، والفعلي رمي الحصار، فإن هذا ذكر الله عز وجل. وأما القول بأن هذا بأنه يرمي الشيطان فهذا ليس بصحيح. لو كنا نرمي الشيطان لكنا نقول عند الرمي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكننا لا نرمي الشيطان. خذ بناء على هذا العقيدة التي ليس لها أصل، كيف يأتي الناس الجهال لرمي الجمرات؟ يأتون بعنف شديد جدا جدا ويشتمون ويلعنون، حتى إنه بلغنا أن بعضهم يضرب بحصاة كبيرة ويشتم ويقول: عليك لعنة الله، أنت اللي فرقت بيني وبين زوجتي. سبحان الله. وأنا شاهدت بعيني رجلا وامرأته قبل الزحامات هذه الشديدة في جمرة العقبة، كان جمرة العقبة فيها جبل من الخلف ما حد يصعد له الجبل، وفيها حوض، هو جالس على شفا الحوض ومعه كنادر يضرب العمود، هو يزوج امرأة معه ما أدري زوجته ولا غيره، والحصى يضربهم سبحان الله ولا يتحركوا. هذا العجيب. فكأنما يقولون: هل أنت إلا يصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت؟ ليش؟ لأنهم اعتقدوا أنهم يضربون الشيطان. هذا غلط. الذي يجب على طلبة العلم أن يبينوا للناس أن هذه من مشاعر الحج ومن مناسك الحج، وأنها ثرمى تعبد لله عز وجل وإقامة لذكره. هذا هو الواجب على طلاب العلم. لكن يقول قائل: أرأيتم لو كان هذا العام ما يعرف إلا إذا قلت له ارمى الشيطان الصغير ثم الوسط ثم الشيطان الكبير، هل أقول له هذا؟ لو تقول ارمى الجمرة الأولى وش الجمرة؟ ما يعرف. لا، المكان هو أهم شيء، المكان. فهل نتكلم معه بلغته ثم بعد أن يعرف يقول هذه لا تسمى شياطين؟ أنا أرى هذا أحسن، نكلمه بلغته ثم نقول هذه ليست بالشياطين، هذه من مناسك الحج وشعائره، فلا تعتقد ما ليس بصواب. يقول بين الحمص والبندق، وسمعنا بعض الناس يرمي بالحذاء، شاهدتم هذا؟ أي بالحذاء، نعم، والشمسيات، سبحان الله، الجهل لا إله، نعم، والله إن أخذها فقير تظلل بها ممكن ما يجزي، ما يجزي إلا الحصى، سيأتينا إن شاء الله تعالى. قال العلماء لو رمى دنانير بدل الحصى ما نفع، إلا الحصى، لأن مسألة عبادة، نعم. فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محصر إلى جمرة العقبة، من وادي، المعروف عند العلماء علماء اللغة أن ابتداء الغاية بداخل لا انتهاء، ولكن في هذا الموضع ابتداء الغاية وانتهاءها خارج، فتبتدئ منى من وادي محصر والوادي ليس منها، وتنتهي بجمرة العقبة والجمرة ليس منها، أفهمتم؟ ولهذا لو عبر المؤلف فقال وهي ما بين وادي محصر وجمرة العقبة لكان أسد، لأنه كان ما بينهما خرج. طيب وادي محصر عرفتم، جمرة العقبة، لماذا سميت جمرة العقبة؟ لأنه كانت على عقبة في الواقع، شاهدناها على عقبة يعني أضلع، لأنها في أصل جبل وتحتها الوادي، تحتها الوادي مجرى سير، ولكن كيف يرمي الجمرة؟ يقول الفقهاء رحمهم الله يرمي الجمرة، جمرة العقبة، مستقبل القبلة والجمرة عن يمينه، يستقبل القبلة والجمرة عن يمينه، وهذا ما يمكن خصوصا في وقتنا الحاضر، يعني مثلا القبلة هكذا والجمرة هنا، يقول ها هذا، هل يمكن أن تتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا؟ أبدا. ولذلك وقف ابن مسعود رضي الله عنه في نفس الوادي مستقبلا الجمرة، جاعلا منى عن يمينه والكعبة عن يساره، وقال والله الذي لا إله إلا هو إن هذا هو المكان الذي رمى منه النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، أقسم رضي الله عنه. وهذا هو المترك في السن، أن تجعل الجمرة أمامك وتجعل مكة عن اليسار ومنى عن اليمين من بطن الوادي. طيب لو رماها من جهة أخرى وجعل مكة عن يمينه ومنى عن يساره والجمرة أمامه، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. ولو رمى الجمرة مستقبلا لها والكعبة خلف ظهره، يجوز. المهم أن يقع الحصى في المرمى. طيب إذا وقعت في المرمى ثم تدحرجت تجزي أو لا تجزي؟ لأن الاستقرار ليس بشرط. إذا وقعت خارج المرمى ثم تدحرجت فيه بغير فعل أحد تجزي أو لا تجزي؟ تجزي. إذا ضرب العمود الذي جعل علامة ثم إنها يعني الحصاة نقزت حتى خرجت عن المرمى تجزي أو لا؟ لا تجزي. ولذلك ينبغي الإنسان أن لا يشتد في الرمي، لأنها إذا أصابت العمود ثم نقزت لا تجزي، طيب، هل يكفي غلبة الظن أو لا بد من اليقين أن تقع في المرمى؟ يكفي غلبة الظن، لأن غالب العبادات مبناها على غلبة الظن، ولأن اليقين في عصرنا صعب، إذ لا يمكن أن تتيقن إلا إذا وقفت على الحوض، فيكفي غلبة الظن. إذا رأيتها مثلا طارت وغلب على ظنك أنها وقعت في الحوض كفى، وهذا من التيسير. ولو قلنا لا بد من اليقين لصعب على الناس صعوبة عظيمة، لكان كل واحد يريد أن يقف على الحوض وحصل فيه مشقة. رماها بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده حتى يرى بياض إبطه. رماها كيف؟ نعم، رماها بسبع حصيات متعاقبات يرمي، لا بد من حقيقة الرمي هكذا. وعلى هذا فلو وضع الحصاة وضعا لم ينسي، لو وقف على الحوض وصار يجلس الحصاء على المكان ما أجزأ، لا بد أن يكون هناك رمي. وقوله متعاقبات يفيد أنه لا بد أن تكون الحصى واحدة بعد الأخرى، فلو رماها دفعة واحدة كم تجزي؟ عن واحدة، ما لم يكن مستهزئا والعياذ بالله، فإن استهزأ لا تجزي عن واحدة ولا عن نصف واحدة، لكن جاهل، لكن كان جاهلا فظن أن المقصود أن يقع في الحوض سبع حصيات فرماها جميعا لا سيما مع الزحام، نقول لا يجزي إلا عن واحدة. قال رحمه الله يرفع يده حتى يرى بياض إبطه، يرفع يده يعني عند الرمي هكذا حتى يرى بياض إبطه، هو في اليوم الأول نعم يرى بياض الإبط لأن عليه رداء، والرداء إذا رفعت يدك يرى بياض الإبط، لكن في الأيام الأخرى الناس قد حلوا ولبسوا القمص لا يرى بياض الإبط. والمقصود أنه أن يرفع يده حتى يتحقق الرمي، ولكن لاحظ أن لا تؤذي من وراءك، لأن بعض الناس من شدة الرمي يقول كذا ثم يضرب اللي وراه، وهذا يعني شاهدناه خطر، هذا إذا كان مرفقه من جنس محجن البعير نعم خطر جدا. لهذا نقول إذا أردت أن ترمي وترفع يدك انتبه للي وراء، انتبه للي وراء لئلا تؤذيه. وهل هذا الشرط أن يرفع يده حتى يرى بياض إبطه؟ ليس بشرط، بل لو رمى هكذا والإبط لم يرى فلا حرج. ويكبر مع كل حصاة، نعم يكبر يعني يقول الله أكبر الله أكبر مع كل حصاة، ولا في التكبير في الأولى فقط بل مع كل حصاة كما قال رحمه الله، ولا يجزئ الرمي بغيرها أي بغير الحصى، لا يجزئ الرمي بغير الحصى. لو وجد الإنسان مدرا يعني طينا على هيئة الحصى الذي يرمى به ورمى بالطين يجزئ؟ لا. لو رمى فتاة من صبة اسمنت يجزي أو لا يجزي؟ لا يجزي. ليش؟ لأنه ليس حصى. طيب لو رمى بخرز يجزي؟ لا يجزي. رمى بالمرو يجزي لأنه حجر. طيب رمى بالذهب ذهب لا يجزي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والباقي كما تعرفون الرمي بالخفاف والنعال والشماس من باب أولى. نعم. ما نكمل ولا بها ثانيا. طيب قال ولا يرمي بها ثانيا. لا يرمي بها ثانيا يعني لا يرمي بحجر رمي به. لماذا؟ قالوا لأنه رمي به فلا يجزي، كما لو أعتق العبد في الكفارة فإنه لا يجزي أن يكفر به مرة ثانية. خذ القياس، قياس آخر، كما لو توضأ بماء قد توضأ به، يعني بماء مستعمل في طهارة واجبة فلا يجزي. وهذا القياس فيه نظر، فيه نظر ظاهر. أما قياس على العبد فنقول إن العبد إذا أعتق في الكفارة خرج عن كونه عبدا، صار حرا. ولهذا لو قدر أنه لحق بالكفار ثم استولينا عليه واسترققناه صار عبدا فيجزي. إذن القياس هذا غير صحيح. طيب قياس على الماء المتوضأ به أيضا غير صحيح، لأننا لا نسلم أصلا أن الماء المتوضأ به لا يرفع الحدث، بل نقول إن الماء المتوضأ به يرفع الحدث، وحينئذ يكون هذا القياس قياسا على غير أصل صحيح، وإذا بطل الأصل بطل الفرع. وعلى هذا فيجزئ أن يرمي بحصاة رمي بها. وهذا يحتاج الإنسان إليه في مثل هذه الأيام، أحيانا يسقط الحصى من يده أو بعض الحصى، لو خرج إلى مكان بعيد شق عليه، وأحيانا يرمي ولا تقف الحوض فيحتاج إلى بدلها فيشق عليه. فالقول الراجح أنه يجوز أن يرمي بحصاة رمي بها. أتدرون ماذا ألزم الذين يقولون بعدم الإجزاء؟ ألزموا الذين يقولون بالإجزاء أنه يقتضي أن يرمي الحجيج كلهم بحصاة واحدة. فاهمين كيف؟ هم نقول يجزي ما رمي به، يقف واحد معه حصاة يرميها، هم يأخذها ويرميها ويأخذها ويرميها، كم مرة؟ سبع مرات. انتهوا، جاء الثاني، نعم، أخذ هذه الحصاة ورماها، هذه حصاة أخذها ورماها سبع مرات، جاء الثالث. كيف شوف كيف الإلزام يعني؟ قالوا يلزمكم إذا قلتم بجواز الرمي بحصاة الرمي بها أن تجزئ حصاة واحدة عن جميع الحجيج. لكن هذا الإلزام هو منطقي؟ نعم، إذا كانوا مليون نفر كل واحد يبي يرمي سبع مرات، كم؟ سبع ملايين مرة على هذه الحصاة. نعم، هذا ما هو يعني كلام إلزام بما لا يمكن أن يكون. لكن الذي يمكن أن يكون كما قلت لكم أن الإنسان مثلا يرمي جمرات ثم تسقط حصاة في الأرض ثم تدحرج حصاة اللي هو رمى بها أولا تدحرج تنزل، ما في بأس يأخذ ويرمي. أو كان هو واقف على الحوض وأخذ من الحوض ورمى، ما في مانع، لأن الكل حجر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو في الدين. قال ولا يقف، أي لا يقف عند جمرة العقبة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقف. وحسبنا أن نتأسى به. وقيل إنه لا يقف لأن المقام ضيق، لأن المكان ضيق، إذ هو مجرى الوادي والجبل فوق الجمرة فهو ضيق. ولكن هذا يمكن أن نعلل به فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما نحن ما نعلل بهذا، نعلل بإيش؟ بالسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف، وحسبنا أن نفعل ما فعل. نعم.
بارك الله فيك. بعض الناس لا يعرف الرمي تماما، لا سيما من النساء.
إيه؟
ترمي
خاتمة.
لا، ترمي الحجر حتى ترفع يده.
أي كذا. وش تقولون في هذا؟ على كلام الفقهاء ما يكون رمي، ولكن الذي أرى أنه يكفي، يكفي أن يرمي هكذا، يعني يدفع دفع. لا إن شاء الله يجوز. نعم.
أحسن الله إليك. هل المقصود بالرمي العمود أو الحوض؟
الحوض. العمود هذا إنما جعل علامة على المكان فقط. نعم.
أحسن الله عليكم. لو قلنا في جواز دفع القادر من مزدلفة بعد منتصف الليل، فلا يكون قد استفاد الضعف من الرخصة التي له، لشان يكون في استحق النعم.
هو إنسان يبي، إنسان يبي يشوف السال نفسه، وأما غيره فيدبروا يدبونه بالسال، لأن الزحام واقع واضح. هو لو أعطي الناس فرصة من أخ الليل، وهم أعطوا أنفسهم فرصة الآن، في الآن من يذهب إلى القول بأنه يكفي أن يصلي المغرب والعشاء في مزدلفة ويمشي ويقول ليش قال هذا قول بعض العلماء، وكل له اجتهاد. آدم. ما في، يعني واقع الحوض هذا المحوض ما في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام موجود، ما كان موجودا، ولهذا جرى بحث هل يمكن أن يوسع الحوض أو لا يمكن. بعض الناس قال لا بأس، لأنه كأنما تصور أن الذين مع الرسول عليه الصلاة والسلام عددهم كبير، وبعضهم على ابنه في يوم العيد، فهل أحد يظن أن حصى هؤلاء الجمع الكبير يقع في هذا المكان الضيق؟ ولهذا قال الفقهاء إنه في اليوم 11 و12 إذا رمى الأولى يبعد، وقالوا لئلا يصيبه الحصى. لكن نحن نقول نبقي الحياض على ما هي عليه، والحمد لله. هو ما دمنا نقول إن الحصاة إذا وقعت ثم تدحرجت أجزات الحمد لله. لا لا هي بناء على الواقع، بناء على الواقع، الواقع هو هذا. الآن في ناس تشوف الحصى يضرب الشخص ثم يطير على ورق. انت الوقت ها باقي. أجل عبد الرحمن جمعة.
الشيخ أحسن الله إليكم. يحصل ضيق شديد أحيانا في رمي الجمار.
نعم.
وأصحاب الأسر اللي معهم النساء وضعفة يأتون بالنساء والدعم، فيجدون في زحام ثم يعودون الرجوع صعب. شيخ كانوا يعودون إلى خيامهم في يعني الضيق في الشارع، فالواحد لما يرجع من الأسرة ثم يأتي به يرجع يعني يصيبه، يعني في أحيانا يكون في سخانة وسخونة شمس حارة. شيخ أحسن الله إليكم، هل له أن يأخذ الجمرة يرمي عن الضعف؟
إيه نعم، يعني هو إذا وصلوا إلى 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 الجمرات وجدوا زحاما شديدا لا بأس أن يتوكل عن النساء، إلا إذا كان يعرف أنهم إذا انصرفوا الآن وصار في الليل أولها وآخرها ووسطه وجد سعة فلا يرمي، لأن الأصل أن كل جزء من أجزاء الحج والعمرة يجب أن يقوم به الإنسان نفسه، لقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فهمت؟ لكن أحيانا ما يتمكن الإنسان من التأخير، مثل إذا كان يريد أن يتعجل في اليوم 12 فهو أتى وحضر الآن بعد الزوال ما يمكن يرجع، ولا يمكن يبقى إلى الغروب، يخشى أنه يلزمه المبيت، مع أنه ما يلزمه المبيت إذا كان الإنسان تأهب ودفع من منى ثم حبسه السير أو الضيق الشديد، فإنه يرمي ولو بعد غروب الشمس ويتوكى الله. نمشي. لما
يعني بعد ثلاثة أربعة والله يرمي عن واحد ثم يرمي عن الآخر،
ماذا تريد؟ تريد مثلا يقف على هذا ويقول 1, 2, 10, 11, 20, 21 هذا عن ثلاث؟ عن عشر.
يشيل مثلا زي 63 حصى بس يرمي الى ان ينتهي.
لا بد ان يرمي سبعا اولا عن نفسه ثم عن واحده من التي وكلت ثم الثانيه ثم الثالثه، يعني بمعنى ان يميز كل واحد من سبع. وكان بعض الفقهاء يقولون لا بد يرمي الثلاث عن نفسه ثم يعود ويرمي الثلاث عن موكلين ثم يعود ويرمي الثلاث عن الموكل الثاني، وهذا ما فيه دليل واضح فلا نلزم الناس به. إذ لو ألزمنا الناس بذلك حصل مشقة عظيمة، لكن نقول ارميها في مكان واحد ويكفي، بس لا تجعل هكذا جميعا. سبع عنك تنوي عنك، سبع عن فلان، سبع عن فلان. اي نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى في ذات صفة الحج والعمرة من كتاب المناسك: ولا يقف ويقطع التلبية قبلها، ويرمي بعد طلوع الشمس، ويجز بعد نصف الليل، ثم ينحر هديا إن كان معه، ويحلق أو يقصر من جميع شعره، وتقصر منه المرأة أنملة، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. والحلاق والتقصير نسك، ولا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا ما تقدم بعد الدفع من مزدلفة أنه يبدأ، أول ما يبدأ بإيش؟ برمي جمرة العقبة، وصفة الرمي سبق أيضا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويقطع التلبية قبلها، يعني التلبية بالحج أو بالحج والعمرة إن كان قاربا، يقطع قبل الرمي. وعلى هذا فلا يزال يلبي في الدفع من منى إلى عرفة، ومن عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى. واختلف العلماء رحمهم الله هل يلبي وهو ماكث أو لا يلبي إلا وهو سائر. فمن العلماء من قال إنه يلبي وهو سائر فقط، وأما إذا كان ماكثا أي نازلا في عرفات أو مزدلفة أو منى فإنه لا يلبي، لأن التلبية معناها الإجابة، وهي لا تتناسب مع المكث، إذ أن المجيب ينبغي أن يتقدم إلى من يجيب، لا أن يجيب وهو باق. وهذا الثاني اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه لا يلبي إلا في حال السير بين المشاعر. وأما القول الثاني فيقول يلبي حتى يرمي جمرة العقبة سواء كان ماكثا أم سائرا. قال: ويرمي بعد طلوع الشمس، هذا هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما رمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس. قال: ويجزئ بعد نصف الليل، بناء على ما سبق من أنه يجوز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل، فإذا دفع ووصل إلى منى فلا بد أن يرمي، فيرمي بعد نصف الليل. وسبق أن ناقشنا المؤلف رحمه الله بتقييد ذلك بنصف الليل، وقلنا إن ظاهر السنة أن الدفع إنما يكون في آخر الليل إذا مضى أكثر الليل، الثلثان أو نحوهما. وقوله يرمي بعد ويجزي بعد نصف الليل يشمل القادر وغير القادر، يعني الذي يقدر على أن يبقى إلى أن يسفر جدا في مزدلفة ويرمي مع الناس وغير القادر، وهو المذهب. والقول الثاني أنه لا يجوز دفع مزدلفة قبل أن يصلي الفجر إلا إذا كان يخشى على نفسه من الزحام لكونه كبير السن أو مريضا أو امرأة أو ما أشبه ذلك. وأما من قال إن العاجز يدفع من مزدلفة في آخر الليل ولكنه لا يرمي حتى تطلع الشمس فقوله ضعيف، لأنه ليس عليه دليل، ولأن أكبر فائدة لمن دفع قبل لمن دفع في آخر الليل هو أن يرمي، ولا ما الفائدة؟ ولهذا كان النساء اللاتي يبعث بهن الصحابة في آخر الليل يرمون مع الفجر أو قريبا من الفجر متى وصل، فمتى وصل الإنسان فإنه يرمي سواء وصل قبل طلوع الشمس أم بعد طلوع الشمس، ثم ينحر هديا إن كان معه. ومن الذي يجب عليه الهدي؟ المتمتع والقارئ. وأما من سواهما فإن ساق الهدي فلا شك، يعني إن أتى بهدي فهو أفضل وإلا فلا شيء عليه. وقول إن كان معه، هل المراد المؤلف ظاهر على ظاهر، هل كلام المؤلف على ظاهره بمعنى أنه إن كان يحتاج إلى شراء وطلب فإنه يحلق أولا، أو نقول هذا بناء على الغالب الثاني هو الظاهر، وأنه حتى الذي يحتاج إلى شراء نقول الأفضل أن تنحر بعد الرمي ثم تحلق؟ وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام حين رمى جمرة العقبة انصرف إلى رحله ثم نحر ثم حلق. قال ويحلق أو يقصر من جميع شعره. لو قال المؤلف رحمه الله ثم يحلق لكان أولى حتى نعرف أنه مرتب. يحلق يعني جميع الشعر، وذلك بالموسى وليس بالمكينة، حتى لو كانت المكينة على أدنى نمرة فإنها لا تعتبر، فإن ذلك لا يعتبر حلقا. الحلق لا بد أن يكون بالموسى. يحلق رأسه، والحكمة من حلق الرأس أنه ذل لله عز وجل لا للتنظيف، ولهذا لم يؤمر به في غير الإحرام، يعني لا نؤمر بأن نحلق رؤوسنا، وأمرنا أن نحلق العانة وننتب الإبط للتنظيف. وعليه فيكون حلق الرأس عبادة لله عز وجل، نتقرب به إلى الله تعالى، فنحلق الرأس ذلا وتعبدا لله عز وجل. أو يقصر من جميع الشعر، ولم يبين المؤلف رحمه الله كيف يقصر الرجل، هل يقصر كثيرا أو يقصر قليلا، فما المراد؟ نقول المراد أن يقصر من شعره بحيث يتبين أن الرجل مقصر ويظهر عليه علامة التقصير. وقول من جميع شعره، أفادنا رحمه الله أنه لا يكفي أن نقصر من جانب واحد كما قال به بعض أهل العلم، فقال إن بعضهم قال يكفي ربع الرأس، وبعضهم قال يكفي ما يماط به الأذى، وما أشبه ذلك من الأشياء المقدرات التي ليس عليها دليل. والقرآن الكريم قال الله تعالى فيه لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي مقصرين الرؤوس. فيقصر من جميع الرأس، ولكن هل يجب أن يقصر من كل شعرة؟ لا يجب، لأنكم تعلمون أن الشعرات بعضها طويل وبعضها قصير، والمقصود أن يعمم الرأس بالتقصير كما يعممه في المسح في الوضوء. ولو قلنا يجب من كل شعرة لم نتمكن من الجزم بذلك إلا بالحلق، وحينئذ لا تقصير. أيهما أفضل؟ الأفضل الحلق، ولهذا قدمه المؤلف رحمه الله عز وجل كما هو مقدم في القرآن الكريم: محلقين رؤوسكم ومقصرين عبد الله. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين 3 مرات، والصحابة يراجعونه ويقولون والمقصرين، حتى بلغ 3 ثم قال والمقصرين، وأتى بحرف العطف دون أن يقول اللهم ارحم المقصرين، للدلالة على أن مرتبة التقصير نازلة جدا. وتقصر منه المرأة أنملة، تقصر المرأة من رأسها أنملة، إن كان ضفائر فمن كل ضفيرة أنملة، وإن كان غير ضفائر فتمشي على شعر الرأس كله على قدر أنملة. والأنملة هي مفصل الأصبع، وفيها لغات 9. يلا عبد الله أنشد البيت اللي فيه هذا.
مثل
أصبع شخص،
ما
أحفظ البيت. لماذا أشعر؟
ما أدري أنه ثور البيت.
وحمزة أنملة في ثالث وثالثه 9 في أصبع واختم بأصبع.
تمام. وهمزة أنملة ثلث يعني 3 حركات، وثالثه 3 حركات، أضرب 3 في 3 تكون 9، ولهذا قال 9 في إصبع واختم بأصبع. الإصبع إذن فيه 10 لغات، والأنملة فيها 9 لغات. ومن ثم نقول إنه لا يمكن للإنسان أن يغلط في أنملة إلا في الإعراب فقط، أما من الجهة من حيث التصريف فلا يغلط. طيب قدر أنملة يعني أي الأنامل؟ نقول الأنامل متقاربة، حتى الإبهام الذي ليس به إلا مفصلان أنملته قريبة من بقية الأصابع. وأما ما اشتهر عند النساء أن الأنملة أن تطوي المرأة طرف شعرها على إصبعها، فمتى التقى الطرفان فذاك الواجب. أفهمتم؟ يعني مثلا لنفرض أن هذه الضفيرة تقول هكذا، إذا التقى الطرفان فهذا الأنملة، ولكن هذا غير صحيح، الأنملة معروفة. وإنما كان المشروع للمرأة التقصير لأنها محتاجة إلى التجمل والتزين، والشعر جمال وزينة. وإنما كان الواجب بقدر الأنملة لئلا يجحف برأسها، وهذا يدل على أن الشريعة الإسلامية تراعي حوائج الناس وميولهم، وأنها لا تأتي أبدا بما فيه العسر والحرج، والحمد لله. ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. ثم بعد إيش؟ بعد فعل هذه الأشياء.